بسم الله الرحمن الرحيم. شور للإنتاج والتوزيع تقدم الإصدار الثالث من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أمانة الكلمة.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أمانة الكلمة، وأن المرء لا يفرق ولا يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى، وإن الله ناصره ولو كان وحده.
حق النبي على أمته.
فأول هذا أمانة البلاغ وأمانة الكلمة، حتى لو كان النص يدينك لا بد أن تتكلم به.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها.
حق النبي على أمته.
لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فجعل الناس يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فزع ونادى الصلاة جامعة وخطب الناس وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بالذكر والصلاة.
حق النبي على أمته.
الغلو.
ما شاء الله ومحمد. قالها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئ؟ قال: أجعلتني لله ندا؟
الغلو.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعل قبري عيدا، أي لا يحج الناس إليه ولا يجعلون القبر عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا.
حق النبي على أمة. أخي المسلم،
لا تكن دائما مدافعا، بل اغزو هؤلاء في ديارهم.
أخي المسلم،
لا بد أن يكون لك في كل يوم غزوة ولو كانت على قدرك ولو كنت بمفردك.
أخي المسلم،
اغزهم نغزك ونعينك عليهم.
الابتلاء.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا.
حق النبي على أمته.
لا بد أن تكون العاقبة للمتقين، ولا بد، فإن هذا وعد الله عز وجل. لكن مسألة البلاء مرة لك ومرة عليك، وتفضل تقاتل حتى تموت ولو كنت وحدك، لأن الملك هو الذي يعينك ويظاهرك.
حق النبي على أمته. حق النبي على أمته. حق
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
حق النبي على أمته. سلسلة خطب للشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع فضيلة الشيخ.
يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا أن أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ألا يضعوا في مقابله أحداً في الشهادة، وأن محمد رسول الله، أي لا شريك له في الاتباع. هذا مما خصه الله عز وجل به، وكل متبع بعده إنما طاعته تبع له صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع المرء أن يتبعه إلا إذا أحبه، ولا يحبه إلا إذا علم شمائله. ويظاهر كل هذا أن الله تبارك وتعالى خلق في المرء صفة التأسي والتسلي، ولذلك قص علينا ربنا تبارك وتعالى قصص الأولين لنتأسى ونتسلى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وضرب الأمثال لذلك أيضا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الصفة، صفة التسلي والتأسي، تعين على الاتباع. قال الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. المرء إذا أصيب بمصيبة وأصيب بها آخرون خف عليه مصابه، إنما يشتد عليه المصاب إذا تفرد وحده من بين الناس، لكن إذا نظر إلى الناس فوجدهم في نفس المصاب يوم يتسلى بهم. فالله عز وجل يقول لأهل النار الذين دخلوها: لا يتصورن أحدكم أنه إذا رأى حوله ملايين الملايين يعذبون في النار أن هذا يخفف عنه، لا، هذا الكلام كان في الدنيا، سلة التسلي في الدنيا، من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، لكن في النار لا، ملايين الملايين في النار، ولا يخفف أحد عن أحد شيئا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأنكم مشتركون في العذاب يوم يخف عنك إذا لاحظت غيرك، لا. فهذا إشارة إلى خلق التأسي والتسلي. قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكنها كانت تتسلى: ولا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. هذا الذي خفف المصاب عليها. وفي السنة أكثر من حديث أو واقعة تبين ذلك، منها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. يقول كعب رضي الله عنه: ما كنت أيسر قط مني كيسري في هذه الغزوة، ووالله ما جمعت راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. ولكن كان لكعب ثمار، وغزوة تبوك جاءت في شدة، ولذلك اسمها جيش العسرة، جاءت في قلة من المال، يعني في وقت الحصاد، يعني قبل أن يحصد الناس الثمار بقليل، إذن ليس مع الناس أموال، الأموال ستأتي بعد الحصاد، فجاءت في حاجة من المال، وجاءت في حر شديد، وجاءت في مفازة وسفر طويل، وتخلف كثير من المنافقين. فكعب بن مالك يصف حاله، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك مع الجيش وتخلف هو، لأنه معاه راحلة قوية، فهو يقول: أنا سألحق به، عنده راحلة قوية، لكن أمر على الثمار هذا اليوم. يمر فينظر فإذا الثمار تحتاج إلى يوم آخر، فيقول: غدا ألحق بهم. فلما كان من الغد إذا الثمار تحتاج إلى يوم آخر، فقال: أنا قادر على أن أدركهم، سألحق بهم. قال: ويا ليتني فعلت، ثم قال بعد كلام: وطفقت أمشي بين الناس، فكان يحزنني أني لا أجد لي أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في النفاق أو معذورا ممن عذر الله. فهو بينظر حوله بمن تأسى، من أسوته في هذا التخلف؟ فإذا منافق أو رجل معذور عذره الله، فهم يحزن أن تكون هذه أسوته. كل إنسان لا بد أن ينظر ويتأسى، ولا بد. ثم ذكر بعد كلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما من تبوك، ودخل عليه كعب بن مالك في المسجد، قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ فقلت: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أنني أخرج من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، ولكنني إذا حدثتك حديثا ترضى به عني أوشك أن يسخطك الله علي، ولئن حدثتك بحديث تجد علي به إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني في هذه الغزوة، وما جمعت قط بين راحلتين إلا فيها. قال: أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيك. قال: فلما خرجت من عنده تبعني جماعة من بني سلمة وقالوا لي: ما أعجزك أن تكون اعتذرت بعذر كما اعتذر الذين سبقوك؟ ووالله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم، وهذا الشاهد: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا: نعم، اثنان، هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع. قال: فذكر لي رجلين صالحين من أهل بدر لي فيهم أسوة، فتأسى بهم وقوي قلبه، فلم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب نفسه كما قال. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس في مطلع الكتاب، مطلع صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، أن هرقل سأل أبا سفيان قبل أن يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما سأله هرقل لأبي سفيان، قال: هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل ادعى أحد مثل هذه الدعوة قبله؟ قال: لا. قال: هل من آبائه من ملك أو من ملك؟ قال: لا. فأجاب هرقل أبا سفيان فقال له: وسألتك هل قال بهذا القول أحد قبله قط فذكرت ألا؟ فلقد أعلم أنه لو قالها أحد قبله لقلت رجل يتأسى بمن قبله فقال مثل ما قال. وهذا يدل على أنه لم يفتري. ليه؟ لأنه لم يسبقه أحد يتأسى به. وسألتك هل من آبائه من ملك فذكرت ألا؟ فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. ففيها أسوة أيضا، فالمرء لا بد أن يرجع إلى أسوة في كل تصرف يتصرفه، ويخفف العتاب والملام عنه بأن يذكر أن فلانا وفلانا سبقه إلى هذا الفعل. فلماذا تلومونني؟ فخلق التأسي خلق أصيل في الإنسان،
وهذا يعينه على الاتباع طالما أنه ممكن يتأسى بمن سبقه أيا كان هذا المسبوق أيا كان هذا السابق، فهذا يسهل عليه. وفي صحيح البخاري في كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري، فعلمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرية، فأرسلوا إليهم 100 فارس ورام. فلما أحس عاصم ابن ثابت الأنصاري بوقع حوافر الخيل قال هذا أول الغد. فلما جاءت قريش قالوا انزلوا على العهد والميثاق، فقال عاصم ابن ثابت أما أنا فلا أضع يدي في يد مشرك، اللهم أبلغ عنا نبيك. فقتلوه، ونزل خبيب ابن عدي وآخران على العهد والميثاق، فلما سلموا قيدوهم، فقال واحد من هؤلاء وأشار إلى القتلى إن لي فيهم أسوة، وأبى أن يمشي معهم فقتلوه. فالذي قوى قلبه على أن يقتل ولا يطيع هؤلاء أنه نظر إلى الذين سبقوه. والإمام أحمد وسفيان الثوري رحمهما الله يقولان عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأشاروا أيضا إلى هذا القلب. وبناء على ذلك إن خلق التسلي والتأسي موجود عند الإنسان، قال الله تبارك وتعالى لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، كثير من الناس لا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر حياتهم، ترى لماذا؟ إن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فلا يسهل عليه الاتباع إلا واحد من هؤلاء. والذين تنكبوا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر ولا يذكرون الله كثيرا. وتدبر في حياة هؤلاء، يقفون على كل طاعة. إذا أحب رجل مثلا إن هو يعفي لحيته يقولون له وهل فعلت كل شيء في الدين إلا اللحية؟ طب ما هو لا يستطيع أن يفعل غيرها الآن. امرأة تريد أن تنتقب يعني عملت كل شيء في دين الله إلا النقاب؟ ممكن تصوم وممكن تصلي وممكن تعتمر وممكن تحج، لكن ما في داعي لهذا. لو أن الله عز وجل أطلعك على الذين تنكبوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتهم من هؤلاء لا يرجون الله ولا اليوم الآخر ولا يذكرون الله كثيرا. إنما الذي يرجو الله عز وجل ويرجو اليوم الآخر وهو ذاكر لربه يسهل عليه أن يتبع، لا سيما كما قلنا أن المرأة خلق فيه صفة التأسي، وأنه لا بد أن يتأسى بأي إنسان، فليكن أكمل إنسان وأفضل الناس. طالما أنك أنت تريد أن تختار من تتأسى به اختر أفضل الناس وأتقاهم، ولا تجد مثل رسول الله قط صلى الله عليه وسلم. مهما وجهت وجهك إلى أي باب من أبواب الخير لوجدته قد سبقك في هذا الباب وكان إماما صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما سبق طرفا من خلق الوفاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نذكر جانبا آخر من هذا الوفاء،
وهو الوفاء لدين الله تبارك وتعالى، وكيف أنه كان أمينا غاية في الأمانة في أداء هذه الرسالة. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا. في مواقف كثيرة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم جل هذا الخلق، فمثلا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوما إذ جاء رجل أعرابي فوقف على الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية من قلة الماء، فادعوا الله أن يسقينا. فقال أنس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة اللي هي اسمها المسبحة، وإنما كانوا يسمونها السبابة لأن المرأة إذا سب الآخر كان يشير إليه بها، إذا أراد أن يسبه أشار بها فسميت السبابة، وهي يسميها العلماء المسبحة، المسبحة للمرء بيرفعها في التشهد ويحركها فيسبح بها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة، مثل الزجاجة، يعني ليس فيها قزعة، أي ليس فيها سحابة. قال: فلما أشار صلى الله عليه وسلم إلى السماء تكاثر الغمام في السماء. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمطر يتحدر من لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة. وفي الجمعة التالية جاء هذا الأعرابي وقف على الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. فحينئذ تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني عبد. وهذا من تمام أمانته، أن هذا لا حول لي فيه ولا قوة، والفضل لرب العالمين، أنا عبد. خاف على المسلمين من الغلو، الغلو الذي جعله بعض الناس منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا إليه. الآن كان يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا، فقد جعلوا من هو دونه بألف درجة عيدا. الموالد اللي هي بتقام حول الأموات في المساجد، مقبورين في المساجد، ويحج 4 ملايين للبدوي و2 ملايين للدسوق، ويطوف الناس، ويقول الرجل في مولد البدوي بأعلى صوته في التلفزيون وفي الإذاع، والكلام ده منقول: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. وهذه منقبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعل قبري عيدا، أي لا يحج الناس إليه ولا يجعلون القبر عيدا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. كان يخشى عليهم من الغلو، الآن يغلون فيه ويعتبرون هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصدهم عما دون ذلك بكثير. البصيري في البردة أو البرأة
إن هو لما كان مريض فبرأ فكتب يعني هذه القصيدة يتوسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا غلو، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أقل منه بكثير، رفض أن يقوم أصحابه له، مجرد أن يقوموا له رفض ذلك. وقال أنس كما في الصحيح: ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كنا نقوم له لما نعرفه من الكراهة في وجهه. فكل سبيل للغلو صده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقفه ونهى المسلمين عنه. فهذا الموقف المعجز لما رآه الصحابة ردهم إلى حظيرة العبودية، وقال: أشهد أني عبد. وفي غزوة من الغزوات، هي غزوة تبوك كما ورد في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم، وهو في صحيح البخاري أيضا لكن رواية مسلم أوضح. قال سهل بن سعد: نظر المسلمون إلى ما عندهم من طعام وشراب فلم يجدوا، فأشار بعضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا الظهر ويأكلوه. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو، فكيف نلقاه بلا ظهر إذا ذبحوا الظهر وأكلوه؟ فكيف نلقى عدونا؟ ولكن يا رسول الله أرى أن تدعو الناس أن يأتوا بفضل أزواجهم وتبرك عليهم. قال: فجيء بفضل أزواجهم. قال سلمة: فتطاولت، أي رفعت بصري لأنظر كم هو لأحزره. قال: فوجدته كربضة العنز. ربضة العنز يعني مبرك الشاة، إذا بركت على الأرض بتاخد حيز قد إيه على الأرض، حيز جسمها. هذا كل ما جمعوه من المسلمين كربضة العنز. قال: فبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تركنا وعاء في المعسكر إلا ملأناه. قال: وعطشوا، فجاء رجل بنطفة في إناء، نطفة يعني قطرة ماء كالنطف. قال: فبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشربنا الماء ندغفقه دغفقة، أي نصبه صبا شديدا، وملأنا كل وعاء في المعسكر، وكنا 14 مئة، 1400. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية: وأني عبد الله ورسوله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة. فكان في مثل هذه المواقف يذكر بالعبودية ليصد الناس عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. بل روى الشيخان ما هو أصرح من ذلك في هذا المعنى، وهو: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فجعل الناس يقولون: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فزع ونادى الصلاة جامعة وخطب الناس وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بالذكر والصلاة. فردهم، كان أمينا. كثير من الناس يلاط به ما ليس فيه من الصفات، صفات الكمال ونعوت الجلال، ومع ذلك يظهر التواضع عند ذلك كأن الصفات دي فيه، ويترك الناس يتحدثون. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزعجه ذلك، أن يقول الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فيصحح للناس العقيدة ويبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لولادته مهما كان عظيم، بل هناك ما هو أصرح من ذلك، وهو ما رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما، أن طفيلا وهو أخو عائشة رضي الله عنها من الرضاعة رأى رؤيا، خلاصة الرؤيا أنه لقي قوما فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. فقال لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. ثم لقي فوجا آخر فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. فقال لهم نعم القوم أنتم غير أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له وأنتم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. فقص طفيل رؤياه على عائشة رضي الله عنها، فقصتها عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا، فقال إن طفيلا رأى رؤيا وقصها، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أردكم فيها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا فقولوا ما شاء الله وحده. فردهم عما كانوا يقولون، والفرق ما بين هذا وذاك حرف الواو، ما شاء الله ومحمد. قالها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ند بحرف واحد. كل شيء عند الله عز وجل يزن، يوزن المرء به ولو كان حرفا واحدا، فهو قائم المقام عقيدة، مع أننا ندري أن المرء إذا قال ما شاء الله ومحمد لا يقصد أن يكفر بالله، إنما يقولها هكذا. فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، وفي الرواية الأخرى عدلا، أي ندا أيضا، قل ما شاء الله ثم شئت. فمثل هذه الحساسية في اختيار الألفاظ، الفرق بين الواو وثم، يعني يصل الأمر من الدقة بمكان إلى هذا، وأن المرء قد يكفر بكلمة ويصل إلى الدرجات العلى بكلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليقول الكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات ما كان يظن أن يبلغ ما بلغ، أن تبلغ ما بلغ، وإن العبد ليقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغ. رسالة الدكتوراه التي أخذت صاحبتها درجة الامتياز، وفي هذه الرسالة بتنكر عصا موسى، وتنكر أن إبراهيم عليه السلام وضع في النار، وتنكر رحلة المعراج، إسراء المعراج، تقول إن عصا موسى خيالات ليس لها حقيقة، وتأخذ الدكتوراه بدرجة امتياز، كأن الذين أشرفوا على هذه الدكتوراه لم يقرأوا القرآن مرة واحدة، بل لم يسمعوا القرآن قط. أما سمعوا وألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى فإذا هي تلقف ما يأفكون، ما سمعوا قصة موسى قط في القرآن. حتى يعطوا الدكتوراه بدرجة الامتياز لامرأة تنكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعتذر معتذر ويقول أصل الكلام ده كان في آخر 10 ورقات ولم نطلع عليها. طب اسحبوا منها الدرجة بعد ما اكتشفت إنها بتكذب رب العالمين تبارك وتعالى فيما أنزل، اسحبوا منها الدرجة واجعلوها عبرة لمن يعتبر. كلمة يخرج بها المرء من الإسلام، فكيف إذا كتب رسالة وكلمة يهوي الرجل بها 70 خريفا في النار ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فكيف برسالة، فكيف بكتاب، أو كيف بمقالات؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أمانة الكلمة، وأن المرء لا يفرق ولا يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى، وإن الله ناصره ولو كان وحده. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين خطبة، فكان مما قال فيها: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. لو دخلت معهم في معركة إذن يسلغوا رأسي، يفتحوه يعني فيدعوه خبزة، يعني يكسر رأسي مثلما يكسر الرجل رغيف الخبز إذا أراد أن يأكله، يعني أنا لا طاقة لي بقريش وأنت أمرتني أن أحرقها فكيف أفعل؟ هنا قال له الملك: استخرجهم كما استخرجوه، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى حتى لا يتخاذل المسلمون أو الدعاة إلى الله عز وجل مع قلتهم، فيظن إن جحافل الكفر هذه وجحافل الخروج على الالتزام بدين الله عز وجل يمكن أن تغلب المسلمين. أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. لا بد أن تكون العاقبة للمتقين، ولا بد، فإن هذا وعد الله عز وجل. لكن مسألة البلاء مرة لك ومرة عليك، وتفضل تقاتل حتى تموت ولو كنت وحدك، لأن الملك هو الذي يعينك ويظاهرك كما في هذا الحديث. قال: ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، كأنما قال له: لا تخف، أنا الذي أمدك، استخرجهم كما استخرجوك، لا تكن دائما مدافعا، بل اغزوا هؤلاء في ديارهم. لا بد أن يكون لك في كل يوم غزوة ولو كانت على قدرك، ولو كنت بمفردك. اغزهم نغزك ونعينك عليهم. انظروا إلى هذه الصحوة المباركة، هذه الألوف المؤلفة التي ما زالوا يقولون كما قال فرعون: إنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. نفس العبارات، هم يطلعوا 1% 2% وبعدين عايزين يغيظون، وبعدين احنا بنعتمد على الوعي العام، كله فاهم، والناس دول مش ممكن يخدعوهم، احنا بنعتمد على ذكاء الجماهير ووعي الجماهير. نفس البيانات القديمة، هؤلاء الألوف المؤلفة كم أحيا الله بهم من سنن ومن فرائض وواجبات، لاقوا في سبيلها كثير من العنت. يعني مثلا خذوا مثالا واحدا، صلاة العيد في الخلاء. زمان من 20 سنة أو 25 سنة، أول ما بدأت هذه السنة تنتشر، كانوا يملؤون الميادين العامة بالمياه عشان يمنعك من الصلاة، وظللنا سنين عددا نلقى العنت في المسألة دي، وبعدين لما الدنيا ظهرت أخذوها منك، واصبحت انت بعد ما كنت انت بتنظم وبتخطب وتبث العقيدة والسنة اخذوها منك وبقت رسمية وهكذا. ونحن ما نريد ان نقول اننا نريد ان نتصدر، لا، نحن نريد ان تمضي السنة بنا او بغيرنا، لكن تمضي وتنتشر. فهذه الالوف والجحافل المؤلفة ليست جهد الدعاة الى الله، جهد الدعاء أقل بكثير من أن يدخل هذا العدد في دين الله، لكنها رعاية الله تبارك وتعالى، وهذا دينه. قلت لك إن الملك هو الذي يظاهر ويؤيد، يقول له تبارك وتعالى أغزهم، نغزك أي نعينك على غزوهم، وأنفق فسننفق عليك. إذا كان اللي بينفق عليه رب العالمين الذي يقول هذا رزقنا ما له من نفاذ، ويقول في الحديث القدسي لو أن أولكم إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء إلى كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. هذا هو الذي ينقص بعد ما يطلب كل إنسان ما يريد وما يشتهي، لا ينقص منه إلا بمقدار ما تأخذه الإبرة من مئات المحيط. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، يقول يد الله ملأى سحاء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم أنفق. وأنا عايزك كده بحسبة بسيطة تجلس معك الآلة الحاسبة واحسب مدينة القاهرة تكلف كم مليار، امسك العمارة وشوف الأرض بكام، واحسب الشقة دي تشطبها بكام، فضلا عن بقى القصور، فضلا عن الشوارع اللي يبقى 2 مليون و100 مليون، ها، وخد بقى الشوارع بقى شارع شارع، واحسب بقى وشوف هذه تساوي كم مليار، واطلع بقى منها على بقية الجمهورية، واطلع منها على الشرق الأوسط، واطلع منها على العالم، وهذا كله ملك رب العالمين. كل متر بيغلى في الأرض هنا فهو ملكه أيضا، وصل 1000 مليون، وصل 12 مليون، وصل 12,000 ملك، فكل زيادة في الأرض له تبارك وتعالى. فتصور من هذا غناه يمدك وأنت تقاتل، فهل ممكن يدركك الإفلاس أو أنك أنت تنهزم؟ لكن المسألة تحتاج إلى عقيدة، تحتاج إلى عقيدة أن الله عز وجل هو الذي يظاهره. ثم قال له وابعث جيشا نبعث 5 مثله، لكن ليسوا مثله، أنت بتبعث جيشا من الناس، لكن الله عز وجل يبعث جيشا من الملائكة الذين لا يغلبون، ثم يظاهرهم رب العالمين أيضا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، فلا يغلب من هذا جانبه أبدا. لكن المسألة تحتاج إلى عقيدة، نحن على يقين أن الجولة لنا وأننا سننتصر بإذن الله في النهاية، لكن يتساقط منا في الطريق كثيرون، نحن لا نريد هذا السقوط، لا نريد هذا السقوط، نعين الناس على أن يصلوا إلى الله عز وجل بسلام. فأول هذا أمانة البلاغ وأمانة الكلمة، حتى لو كان النص يدينك لابد أن تتكلم به. يعني مثلا بعض الناس يبتلى بالتدخين من قديم، وبعدين بيدعو على المنابر وبيتكلم في دين الله عز وجل، فيسأل واحد مثلا ما حكم السجائر، فلا يحل له أن يقول اختلف العلماء فيها، فمن قائل بالحرام بالتحريم، ومن قائل بالكراهة، ومن قائل بالإباحة. فعش يقول هذا الكلام لأنه بيعتقد أنه حرام. هذا أذنب مرتين، مرة لما دخن ومرة لما بدل الكلام. قال الشافعي رحمه الله: وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. إذا المرء لابد أن يكره المعصية ولو كان متلبسا بها، ولا يبدل كلام الله تبارك وتعالى. وهذا مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إماما، أمانة الكلمة والوفاء لرسالته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ممن يتأسى به أيضًا في أمانة الكلمة وحسن أدائها الغلام الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته فيما رواه مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. هذه القصة رواها مسلم والترمذي وآخرون. فجاءوا له بغلام نجيب فكان يعلمه السحر، وكان الولد نجيبا فعلا. فكان هذا الغلام إذا سلك إلى الساحر يمر بصومعة راهب، فمر عليه يوما فسمع كلامه فأعجبه، فكان يتأخر عند الراهب، فإذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه، فإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم وخرج أسد على الناس قطع طريقه، فأرسل الملك إلى الساحر: خلص الناس من هذا الأسد. فأوفد الساحر هذا الغلام وقال له: اقتل هذه الدابة. فتوجه الغلام إليها وقد أمسك بحجر، ثم قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. طبعا صيت الغلام انتشر أكثر، لأنه صنع شيئا كان له صدى عند الجماهير، والجماهير لا تتحرك إلا من منطلق المصلحة الشخصية. الجماهير الغوغاء لا ينطلقون إلا من منطلق المصلحة الشخصية. طول ما أنت مريحه وموفر له كل حاجة أنت كويس، لا يتحركون إلا لمقتضى عندهم ليس لمبادئ. إن أهل المبادئ هم الرؤوس، وهم قليل، وتتخلى عنهم الجماهير. وكم من فاضل أسلم إلى العدو بسبب تخلي الجماهير، كان وراه جحافل بالألوف المؤلفة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه غلب وقتل وكان خلفه كتائب بالألوف المؤلفة، والحسين بن علي رضي الله عنهما أيضا نال مثل هذا أيضا، وعبد الله بن الزبير صلبه الحجاج، وكان عبد الله بن الزبير هو أمير المؤمنين والخليفة. إلا بضع قرى وبلاد كانت بيد عبد الملك بن مروان، ومع ذلك قتل ابن الزبير وصلب. ف فذاع صيت هذا الغلام في وسط الجماهير، فدخل الغلام بعد ما قتل الذئب على الراهب فحكى له ما جرى، فقال له: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان للملك جليس، صاحب ورفيق وحبيب ونديم وخليل، حط كل الأوصاف التي تدل على القرب والمودة والألف. وكان هذا الجليس قد عمي، فلما سمع أن هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أخذ هدايا وذهب إلى هذا الغلام وقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. هنا بقى أمانة الكلمة. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. انظر إلى دقة الكلام، واحد يبلغ عن الله عز وجل لابد أن يكون دقيقا في كلامه، يعرف ما له وما لله، فلا يخلط. لم يقل له اشفني، يقول له حاضر تعال. فيتصور هذا الإنسان المبتلى أن هذا هو الذي رفع العلة. قال له: إني لا أشفي أحدا، فخلع حوله وقوته، ولكن يشفي الله تعالى، فأثبتها لربه تبارك وتعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فبين أنه لا يملك من الأمر إلا الدعاء. فلما آمن جليس الملك بالله تبارك وتعالى رد الله عز وجل عليه بصره، فرسق الإيمان في قلبه كما رسق في قلوب السحرة لما قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، مع أنهم أول ما جم قبل دقائق قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. ثم ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون. ده من دقيقة واحدة. فلما ألقى موسى عصاه قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. الفرق بما بين هذين الموقفين دقيقة واحدة. فهذا جليس الملك لما آمن بالله لحسن عرض الغلام للقضية، عرض ففصل ما بين ما له وما بين ما لله تبارك وتعالى. أعظم الوفاء أن تكون وفيا لدين الله، لا تبدل ولا تغير ولو كان ذلك لمصلحتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. معنى هذا الكلام أي لا تصل إلى هذه الدرجة إلا أن تؤثر رضاي على هواك ولو كان فيه هلاك نفسك، أن يؤدي حتى لو أتلفه ذلك. فأعظم الوفاء الوفاء للكلمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إماما. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
أخي الكريم، يسرنا أن نواصل هذا الإصدار بهذه المادة وهي مكملة.
أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا إن أعظم الوفاء أن يكون المرء أمينا لدين الله تبارك وتعالى، لا سيما الدعاة إلى الله عز وجل الذين ائتمنوا على هذا الدين، فلا بد أن يبلغوه كما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يتكلم المرء بكلام مجمل فيفهم على سبيل الخطأ، والمرء لا يستطيع أن يستوفي الكلام على مسألة واحدة كلما عرضت له في كل مقام، أي مسألة لا يطيقها أحد. إذا أراد أن يتكلم في مسألة ما يفصل الكلام عليها ويجيب أدلة المعارضين ويجيب على أدلة المعارضين، لأن عادة المقام لا يسمح أن تفصل الكلام في كل مرة. ثم إن النفس لا تنشط أن يتكلم المرء بالكلام المعاد في كل مرة بنفس القدر، فأحيانا يفصل وأحيانا يجمل. ومعلوم أن أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال، قول المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى يدخل الإشكال فيه بخلاف المبين. لذلك أمر العلماء من يريد أن يتصدى للفقه أو للحديث أو لأي فرع من فروع العلم أن يجمع في المسألة الواحدة كل ما قيل. النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يتكلم بكلام جزئي في مسألة ما، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا الكلام الجزئي وحده لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فصله في مكان آخر، فتجمع كل ما قيل في هذا الباب ثم تصدر الحكم. يعني لا تأخذ الكلام من دليل واحد لاحتمال أن يكون منسوب أو احتمال أن يكون مثلا مقيد أو يكون مخصص إلى آخره. يعني مثلا الجماعة الخوارج، الجماعة بتوع التكفير، لما حبوا يكفروا أتوا على أدلة جزئية، كل دليل فيه ليس منا اعتبروه حجة في الباب. يبقى ليس منا من لم يأخذ من شاربه، انت شنبك طويل تبقى كافر. ليه؟ لأن الرسول قال ليس منا، أي ليس منا معاشر المسلمين. أمال هيبقى من مين بقى؟ ما فاضلش بقى غير اليهود والنصارى والمجوس والجماعة دول، واخد بالك؟ المرجئة أتوا على قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لك هو يبقى الإيمان هو القول، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وجعل رجل آخر الإيمان في خصلة، النبي عليه الصلاة والسلام سئل من المؤمن؟ قال من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. طب هو ده المؤمن؟ يعني لا يفعل كل الإسلام، لا يفعل كل الإسلام وبعدين يفعل هذه الخصلة يبقى مؤمن؟ أنا أعلم أنك ستجيب بالنفي أنه ليس بمؤمن قطعا. طب من الذي أعطاك هذا الجواب؟ أنك أنت نظرت إلى أدلة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الإيمان بأوسع من هذه العبارة، فأنت لما تأخذ الأدلة الجزئية قد لا تصيب الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل كلامه على مقتضى الحال، كان ينزل كلامه على مقتضى الحال. يعني مثلا جاءه رجل يعق والديه فيقول له يا رسول الله دلني على عمل إن عملته دخلت الجنة، فيقول له أن تطيع والديك، لأن هو مش محتاج إلا دي، أو عايزين ننبه على دي. طب هو لو أطاع والديه وترك الصلاة والزكاة والحج وإلى آخره يدخل الجنة؟ حتى لو أطاع والديه
لكنه نبه على مقتضى الحال، فيبقى دي دليل جزئي في المسألة، لا نستطيع أن نقول هذا هو كل أعمال البر التي يدخل المرء بها الجنة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم. يعني رجل أغبرت قدماه واخبرت ودخل غبار التراب في أنفه، لا يجتمع دخان جهنم وغبار الغبار في سبيل الله في منخري مسلم. طبيعي لكن في ناس اجتمع غبار هذا الغبار ودخل جهنم في منخري. الرجل الذي غل عباء كان رجل شجاع ورجل قاتل قتال الأبطال، والصحابة بيثنوا عليه: فلان قتل وفعل وقتل وجاهد. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار، برغم انه قتل في الجهاد، قال: هو في النار. لما يا رسول الله؟ قال: بعباءة غلها. يا له من مخذول، يدخل النار في عباءة لم يلبس، يعني غيره يلبس وهو يدخل النار. زي المثل اللي بيقول لك ايه، واحد ياكل الليمونه والتاني يدرس، تاخد بالك؟ اللي هو ان واحد يعني يعمل العمله وغيره يعاقب. ها، كما قال الحجاج بن يوسف الثقفي لما قبضوا على واحد عايزين اخوه فما لقوش اخوه قبضوا عليه، فقال: يعني اريد ان اصل الى الامير لاشتكي له. فالمهم مكنوه ان يقابل الحجاج بن يوسف، فقال: اصلح الله الامير، اردتم اخي فلم تجدوه فقبضوا علي فهدموا داري ومنعوا عطائي وحلقوا على اسمي. حلقوا على اسمي، حطوه في الدائره الايه السوداء. فقال له الحجاج: هيهات، اما سمعت قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. واحد يعمل العملة والتاني ايه، والتاني يشيل العقوبة. فقال له: أصلح الله الأمير، فإني سمعت الله يقول غير ذلك. فقال له: وما قال الله تعالى؟ قال: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا. فقال الحجاج: علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الشرطة. ثم قال له: أفكك لهذا عن اسمه ومر له بعطاء وابن له داره ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. فالإنسان قد يجني، قد إنسان يفعل الشيء وغيره يدفع، وهذا قطعا من الظلم البين والعدوان. فهذا الرجل غل عباءة قبل أن تكسر، غيره يلبس العباية وهو يدخل النار. وكثير من الناس يسلك هذا المسلك، يروح يضع أمواله في البنوك الربوية وينمي أمواله ويرتشي ويسرق ويعمل عمارات ويشتري ضياع وعطيان والكلام ده ويدخل النار والوريث ياخد يتمتع به. فهذا الرجل جاهد في سبيل الله، هذا الرجل جاهد وخرج، وقد يكون مبدأ نيته في سبيل الله، خرج قاتل في سبيل الله، ثم غلبه شيطانه ووسوس عليه فسرق عباءة من الغنائم قبل أن تكسر وأخذها لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هو في النار لعباءة غلها. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر كلامه في كل مجلس، ولذلك الصحابة تجد صحابي عنده الحكم وصحابي آخر لا يعلم شيئا عن الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشترط حتى يقول قولا أن يجمع المسلمين جميعا حتى يقول الكلام، إنما كان يتكلم بحسب ما اتفق كل صحابي اللي في تجارته واللي في زراعته واللي في مشواره واللي في سفره، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس. فيجيء واحد بقضية: يا رسول الله هذا فعل كذا وكذا، قل افعل كذا أو لا تفعل كذا، أو هو في النار أو هو في الجنة، أو من فعل ذلك كذا فله كذا. ولم يقل له: أنا لا أتكلم حتى تجمع الناس جميعا فأبلغ دين الله لهم جميعا. لا، يعني إحنا الآن بنتكلم هنا في المسجد فيه ملايين لم يسمعوا هذا الكلام، ولا يشترط أن نقول لهم تعالوا إلى المسجد واسمعوني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب. لأن مستحيل أن يجمع الناس جميعا كلما أراد أن يتكلم، وكلما أراد أن يتكلم قال القضية بكل ملابساتها. لا، يسأل: يا رسول الله من المسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مع أننا نعلم أن هذا ليس هو المسلم فقط، بل المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيل. هو ده حد الإيه؟ حد الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كان يعطيهم علما جديدا وفائدة جزئية. فينبغي على من أراد أن يصدر حكما أن يجمع كل ما قيل في هذا الباب، فيحمل بقى المطلق على المقيد والخاص على العام والمجمل على المبين، ويرجع الكلام إلى بعض. وإلا إذا لم يفعل ذلك وقع له الخلط. وبعض الناس راجعني في كلام قلته مجملا، وإن كان فيه علامة على التفصيل. كنت تكلمت عن الانتكاس ولماذا يتساقط الناس وهم في طريقهم إلى الله. أنت في أول التزامك كان معاك إخوة وكانوا ماشيين معاك على الالتزام، لكن فجأة تركوا الالتزام وتساقطوا في الطريق إلى الله. فإحنا كنا عايزين نوصف هذه الظاهرة ونذكر ما هي العلة في أن يترك المرء دين الله بالكلية أو أن يترك التزام. ففي هذه المحاضرة تكلمت على الفنانات التائبات، وقلت إن توبة الفنانات محمودة، وأننا نحمد لهن أن يرجعن إلى الله تبارك وتعالى، وهو أحب إلينا مما طلعت عليه الشمس أن يرجع الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وليس لنا مصلحة شخصية في أن يرجعوا إلى دين الله، ولا نستفيد من ورائهم شيئا، لكن هو أحب إلينا لأن الناس هم رأس مال الدعاء إلى الله. فشوف التاجر اللي بيبقى حريص إزاي على رأس المال، نحن أحرص على الناس من التاجر على رأس مال، ونحب أن يرجع الكل إلى دين الله تبارك وتعالى. فرجوع الفنانات عن الضلال المبين الذي كانوا فيه هذا شيء محمود، لكن قلت: لكن هؤلاء الفنانات تركوا خلفهن فضيحة إلى يوم القيامة، وهي إن المرأة الممثلة أو الرجل عاري بيتقلب مع امرأة أو رجل في الفراش ولبس المايوه وبتنزل في المية وتطلع من المية ويحب الحب والغرام والعشق والكلام ده، مهما انتقبت وتابت وبكت بدل الدموع دما الناس بيتفرجوا عليها في البيوت. هي انتقبت صحيح واحتجبت وتابت وبكت، لكن شريط الفيديو كل الافلام بتاعتها والمسلسلات موجودة عند الناس بيتفرجوا، وكل ما يقولوا فلانة انتقبت يبصوا اكتر وهم بيتفرجوا خلاص. فبعض الناس تصور انني بهذا اقول لا توبة لهن، وان مهما فعلوا فخلفهن فضيحة الى يوم القيامة. فتصور انني بهذا الكلام اقلل من توبتهن او احبطهن عن السير الى الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام غير مراد بالمرة. وقد تكلمت بأبسط من هذه العبارة ولكن في مرة أخرى. فليس من الشرط كلما أردت أن أتكلم في هذه القضية أعود أقول كل الكلام اللي قلته قبل ذلك. هذا مما لا يتسع له المقام ومما لا تنشط له النفس، لا سيما إذا كان البحث عابرا مش هو الموضوع الأصلي. ولكن أنا أوردته كنوع من الاستشهاد كمثال يعني، فمش هترك الموضوع الأصلي وأقعد أتكلم على كل جزئية من أولها لآخرها عشان أعرف أوصف الموضوع الأصلي حق. فأنا ما قصدت أبدا لا أحبطهن، بالعكس أنا قلت إن توبتهن محمودة. وفي المرة الأخرى التي فصلت فيها قل لعل بعض هؤلاء يسبقن بعض الدعاة إلى الله إلى الجنة، ما أحد يدري من الذي يسبق. فيه بعض الناس قد يرشد الناس إلى الله ويسبقونه إلى الله، كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. وأويس القرني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير التابعين، من لقيه فليستغفر له، فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر راجع من نسك، فقال أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال لك أم وأنت بها ضار؟ قال نعم. قال فيك موضع برص لم يبق منه إلا مثل الدرهم؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس القرني، من لقيه فليستغفر له. فاستغفر لي عمر لبل، بل استغفر لي. فقال له إنك حديث عهد بسفر صالح، أنت لسه جاي من نسك وخبرت. قال فاستغفر لي، فاستغفر له. فلما فطن الناس إليه، قل له بقى عايز إيه يستغفر له. فلما فطن الناس إليه هام على وجهه في الأرض. من أويس القرني؟ واحد من الناس. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، فنحن لا ندري من الذي يسبق من عند الله تبارك وتعالى. ما تكلمنا في قبول توبة الفنانات ولا غير الفنانات، ولا يحل لأحد قط على وجه الأرض إلا أن يكون نبيا أن يقول فلان تيب عليه أو لم يتب عليه، أبدا. هذا لله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لآخر والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك، بكلمة واحدة يقول له لا يغفر الله لك، فقل من ذا الذي يتألى علي. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجدا وكان والآخر مقصرا، فلا يزال المجد يقرع المقصر يعني تب إلى الله لا يحل لك أن تقيم على معاصي لا إلى آخره. فلقي المجد المقصر يوما فعنفه، فقال له المقصر أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خلني وربي، خلني وربي. فقال له المجد والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بعالما؟ ثم أمر به إلى النار وغفر للمقصر. فنحن ما تعرضنا، لكنني أردت أن أبين قبح الذنب لا أكثر ولا أقل. ما قصدت أن أعير واحدة من هؤلاء، فإنه لا يحل أن يعير المسلم بذنب تاب منه، لا يجوز أن تعيره بذنب تاب منه. فما قصدت تعييرا ولا تشهيرا ولا تحبيطا، إنما قصدت أن أبين قبح الذنب. أي بنت من البنات بتفكر إنها تدخل في هذا المجال فلتسمع هذا الكلام، لو ندمت طول العمر فإن ندمها لا يمسح ما فعل، إذ أن كل ما فعلت بين يدي الناس. وقلت لو أن المرأة زنى خلف جدار أهون من أن يصور والصورة تبقى متداولة بين الناس، قلت هذا الكلام. والشرك أعظم من الزنا، أعظم من الزنا، ولكن لا يعير المرء بأن أخاه مشرك أو أباه مشرك أو ابنه مشرك، لكن يعير ولا يطيق لا يطيق التعيير أن امرأته زانية أو أن أمه زانية أو أن ابنته زانية، مع أن الزنا دون الشرك، لكن الزنا عار وفضيحة. ولذلك لما فسر ابن عباس قوله تعالى فخانتاهما قال لم تزن امرأة نبي قط. الزنا عار وشنار، وإلا أبو إبراهيم عليه السلام كان كافرا، وابن نوح عليه السلام كان كافرا، وامرأة لوط عليه السلام كانت كافرة، وامرأة نوح عليه السلام كانت كافرة، ولم يعير واحد منهم بهذا الكافر. لكن الزنا فضيحة، هذه المعصية قبيحة جدا. أنا ما قصدت إلا أن أظهر قبح الذنب، لكن أجملت الكلام لأني مريت مرور العابر عليه، أذكره كمثال اتكالا على أني فصلته مرة أخرى قبل ذلك. فيخوانا أحسنوا الظن، إذا سمعتم كلاما مجملا لا تقل كان ينبغي أن يفصل، لاحتمال أن يكون فصل أو أن المقام لم يسع أو أنك لم تسمع هذا التفصيل. وليس من شرط الكلام أن يستوعب المرء الكلام على القضية برمتها كلما تكلم عليه، لكن هناك أمر آخر سبق لساني به وأنا أصححه في محاضرة بعنوان أيها العاصي أقبل، وهذه المحاضرة لها أكثر من تسجيل لأني قلتها مرارا في أماكن متفرقة. فكان من ضمن المرات دي لما تكلمت عن عصمة الأنبياء قلت إن العلماء اتفقوا على أنهم معصومون من الكبائر، واختلفوا في الصغائر هل تقع منهم أم لا. قلت والرجع أنها لا تقع، وهذا خطأ، هذا سبق لسان الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصغائر تقع منهم، لكنهم لا يقرون عليها. خلي بالك، لا يقرون عليها أي يرجعون عنها، ويرفعهم الله عز وجل درجات بها. إذا ممكن تقع منهم الصغيرة لكن لا يقر عليها، لأن النبي في محل الأسوة والاتباع، فكل كلام بيصدر منه وكل فعل بيصدر منه بيعتبر حجة. يعني حتى سكوته عليه الصلاة والسلام، العلماء يقولون سكوته إقرار وهو لا يسكت على باطل، فهذا يدل على أنه ما سكت إلا على جائز. زي مثلا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة قالوا سنصلي العصر في بني قريظة، وبعض الصحابة قالوا لا، هو قصد أن يستحثنا على الغزو وأن احنا ندخل بني قريظة على العصر ونصلي هناك العصر. فبعضهم صلى وبعضهم لم يصلي إلا بعدما دخل بني قريظة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، لم يعنف واحدا منهم. طيب، الحق عند أهل السنة واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، مستحيل يكون الحق القول وضده أبدا، لكن الحق واحد، أصابه من أصابه وتنكبه من تنكبه. لأن إصابة الحق بعد توفيق الله تبارك وتعالى يكون بقى بتحصيل أدوات الحق، لكنه منحة إلهية من الله تبارك وتعالى، ولا يعاب من استكمل الأدوات أن يخطئ في طلب الحق. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أجر واحد هو أجر الاجتهاد، الأول أصاب أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، والثاني أصاب أجر الاجتهاد وحده معه الأدوات، وهو أهل أن يجتهد فأراد أن يصيب الحق فأخطأ. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن أن عدم إصابته للحق منقصه، قال وكلا آتينا حكما وعلما، أي لا يلحقه نقص في هذه القضية الجزئية أنه لم يصب الحق فيها، لأن إصابة الحق منحة من الله، تفضل من رب العالمين تبارك وتعالى، ولكن لا يلحقه نقص، لا سيما إذا أصاب الأدوات. فإهمال النظر في كل الأدلة ممكن يجعل المرء يفتري على الله تبارك وتعالى بأنه يمسك قضية جزئية زي ما قلت لكم في مطلع الكلام الخوارج، يمسك كل الأدلة اللي بتقول إن من فعل ذنبا دخل النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم قال: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. خلي بالك من الكلام، من حلف على يمين صبر أي صابر وثابر على اليمين وفضل متمسك به ليقتطع حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. فواحد قال له إيه؟ قال: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراه. سواك، يعني واحد أخذ سواك من صاحبه وحلف بالله العظيم إن السواك ده بتاعه، سواك تطلع السواك، شوف العقوبة بتاعته إيه؟ أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. طب ده كفر ولا ذنب؟ ذنب يا جماعة مش كفر، ده كفر ولا ذنب؟ هذا ذنب مش كفر. طيب ذنب يحرم عليه الجنة ويدخله النار، يوم الخوارج مسكين في الحديث ده، قال لك اهو، قال لك حرم عليه الجنة. كلمة حرم يعني كان عمره يدخل خلاص. فيمسك بقى في القضية دي ويحتج بهذا الحديث. طيب الانتحار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تردى من على جبل فهو يتردى من عليه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كلمة شوف مخلدا وأبدا دي يبقى مش هيطلع منها أبدا. ومن تحسى سما فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجأ نفسه بحديدة فهو يجأ نفسه فيها مخلدا فيها أبدا. طيب ده معناها إن المنتحر كافر مش كده؟ زي اللي خد سواك كذلك. يبقى لو خدت انت الحديث ده بس، كلمة أبدا اللي التأبيد تخوفك، ما تقدرش تقول إلا بمقتضاها. لكن لما تنظر إلى بقية الأحاديث، طالما إن ده ذنب مش كفر، طالما إن ده ذنب يبقى يتاب عليه من ممكن يسقط بدلالة النصوص الأخرى، كمثلا قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي أجل آيات الوعد والوعيد، والوعد من الله لا ينسخ لأن وعد، والله لا يخلف الميعاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الله عبدا على عمل فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد يعني هدد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكان كريما في الوعد والوعيد، أما الوعد فلا يخلفه. قال لك من فعل كذا أخذ كذا حيدهوله، طب حيدهوله، طب واحد هيدهوله بس هيدخل النار، لأنه عمل سيئات كثيرة وحصل مقاصة بقى، حسناته سيئات ووزن غلبت سيئاته على حسناته، دخل النار بس اداله الوعد بتاعه. إنما الوعيد يتخلف ممكن، ليه؟ لأن تخلف الوعيد كرم، وتخلف الوعد لؤم. فهو كريم تبارك وتعالى في الوعد والوعيد. فإن الله لا يغفر أن يشرك بوعد من الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والوعد لا ينسى. خلاص، يبقى احنا في هذا بننظر إلى بقية الأدلة، ما نقولش لا، لو أخذ سواك وحلف عليه حرم الله عليه الجنة بمعنى لن يدخلها أبدا، لا ده ذنب مش كفر. فقد يكون له أعمال ما حسنات ما حيات. في الانتحار مثلا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا هاجر مع صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظن كان أبو الطفيل، فلما هاجر مع صاحبه المدينة، أول ما الصحابة هاجروا إليها كان فيها مرض حتى أن الصحابة اجتووا المدينة، كرهوها من كتر الحمى العامة اللي كلهم إيه أخذوها، حتى أن بلالا لما أصابته الحمى كان يهذي من شدة الحمى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة دي تبع مصر، الجحفة اللي هي أنت عارف ما اللي قرية كان مهل أهل بصر منها، لما يكون رحيل الحج كانوا يهلوا من عندها، بس لما خربت أصبحت رابغ في مكانها اللي هي في البحر الأحمر يعني. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سوداء شعثت الشعر خرجت من المدينة إلى الجحفة، فقال صلى الله عليه وسلم: فأولتها الحمى، طلعت الحمى من المدينة وراحت إيه إلى الجحفة. ففي هذه الفترة، فترة بقى الحمى ما كانت منتشرة، هذا الرفيق أصابته الحمى ولم يصبر، فقطع أوداجه بمشاطس، جاب إيه سكينة وقطع الأوردة بتاعته، وظل يشخب دما إلى أن مات. فلما مات رآه صاحبه في رؤيا، في رؤيا حسنة، شكله كويس وجميل إليه لكن مغطي إيديه، فقال له: ما فعل بك ربك؟ خلي بالك إنه كده انتحر يعني، مش كده؟ قال: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال: وما لي أراك غطيت يديك؟ قال: قال الله لي: لن نصلح ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. هذا منتحر وخذلك ودخل الجنة. فلا نستطيع أن نقول بقى كلمة أبدا على ظاهرها، بنأولها بهذا الحديث. فلذلك إذا أردنا أن نتكلم في قضية ما لا بد أن نجمع كل ما قيل فيها، وإلا وقعنا فيما وقع فيه أهل البدع من الكلام في الأصول بالأدلة الجزئية، ودي مسألة خطيرة، قبل أن يجمع الأدلة الواردة في الباب. وهذا ما وقع فيه كما ذكر الدكتور مصطفى محمود في مسألة الشفاعة، لم يقرأ كلام العلماء ولم يجمع الأدلة الواردة في الباب، وأخيرا رجع، لكنه رجع رجوعا غير كريم، يا ليته قال أخطأ، إذن لحمده أهل الفضل، لا زال الناس يقولون لا ندري فيما لا يعلمون. جاء رجل إلى مالك بست وثلاثين مسألة، فأتى في ستة مسائل فقط، وقال في ثلاثين منها لا أدري. فقام رجل وقال: يا إمام، مثلك في علمه يقول لا أدري؟ قال: نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فما يضر المرء أن يقول أنا لا أدري؟ قالها: من هو أجل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكفارات فقال لا أدري، ثم سأل جبريل قال لا أدري، حتى سأل رب العزة تبارك وتعالى. فهو لما رجع، رجع رجوعا غير كريم، كتب مقالة عنوان رأي المراغي محمد عبد في القضية، ونقل كلاما يدينه، إن مراغي قال يعني إن القرآن أثبت الشفاعة لله، وجاءت أحاديث أثبتتها للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى. هو المشكلة أنه أنكر الشفاعة العظمى التي أجمع المسلمون جميعا عليها، ولم يخالف فيها إلا الخوارج والمعتزلة من أهل البدع، من أهل السنة مجمعون على الشفاعة العظمى، وأيضا على أن الله عز وجل يأذن لبعض عباده من غير الأنبياء أن يشفعوا، بدلالة الأحاديث الكثيرة. فهو قال يعني إن الشيخ محمد رشيد رضا قال إن الشفاعات هي التي أفسدت الدول، وإن القرارات الاستثنائية بتبوظ القوانين وتضيع الدنيا. أنا يقول أنا أردت هذا المعنى. طيب، ومن الذي قال إن يوم القيامة ممكن واحد يروح لربنا يقول له سيب لي ده وسيب لي ده ويقول له ماشي كما يحدث في الدنيا؟ من الذي ادعاها حتى تنفيها؟ ما أحد قط ادعاها. وقال: ومن قرأ كلامي علم أنني لا أنكر الشفاعة. طب وكل الهياج اللي حصل في الدنيا؟ يعني هو يقول: ولو أن هؤلاء أخذوا كلامي على حسن الظن لما هاجت المنابر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقد وقع في كليهما، غمط الناس لما قال إن الناس كلها مش فاهمة كلامه، كل الناس لا تفهم كلامه، وكل الناس بترد على واحد آخر، هو ما أنكر الشفاعة وكل الناس بترد عليه، يبقى غمط الناس إذ وصفهم جميعا بأنهم لا يفهمون كلامه. وبطر الحق إذ دفعه ولم يسلم به. وهكذا كل مبطل، كل مبطل. قال الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. استفدنا من الآية أن الحق قذيفة، حق قذيفة مدوية مرعبة، حتى لو كان الذي أطلق القذيفة رجل واحد، لكن الحق قوة ذاتية فيه، لكنه يحتاج إلى ساعد قوي يسدده بس، وإلا قوة الحق ذاتية من الله تبارك وتعالى، هو الذي يعطي الحق هذه القوة. قال: بل نقذف، فجعل الحق قذيفة على الباطل فيدمغه. وإن الحق إذا أرسله المرسل إنما يتوجه إلى دماغ الباطل، ما يروحش إلى الكتف ولا العضلات ولا الكلام ده، يعني يصيبه في مقتل.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شهور الإسلامية.